بسم الله الرحمن الرحيم. قال: باب الصداق أي المهر وجواز كونه تعليم القرآن وخاتم حديد وغير ذلك. قال: عن سهل بن سعد الساعدي قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت أهب لك نفسي. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه، ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. فلما رأت المرأة أنه لم يقضي فيها شيئا جلست، فقام رجل من أصحابي فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: فهل عندك من شيء؟ فقال: لا، لا والله يا رسول الله. فقال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال: لا والله ما وجدت شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظر ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد، ولكن هذا إزار. قال سهل: ما له رداء؟ فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وليا فأمر به فدعي. فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا، عددها. فقال: تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد ملكتها بما معك من القرآن. وفي رواية: انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن. في هذا الحديث الذي يطلق عليه العلماء بحديث الواهبة، وهب المرأة نفسها لرجل أجنبي لا يجوز، إنما ذلك خاص برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. فالله عز وجل قال: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. فامرأة هي مؤمنة وقد وهبت نفسها للنبي، وهذا ما يكون إلا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، ما يشارك أحد في هذا. فلهذا الوهب لا يكون فيه عقد قران، ولا يكون فيه مهر، ولا يكون فيه شيء مثل الجارية التي تسبى، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. غيره لا بد من عقد، ولا بد من مهر، ولا بد. فانظروا كيف تغير هذا الأمر لما الرجل أراد أن يتزوج بهذه المرأة أو أن يمتلكها، فالنبي عليه الصلاة والسلام اشترط عليه مهرا. يستفاد من هذا الحديث حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم رجالا ونساء. امرأة تريد أن تتشرف بقربها من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس للواهبة فقط، حتى لغيرها. سودة لما علمت أن رسول الله ربما قد يطلقها لكبر سنها ولعدم قدرتها على خدمته عليه الصلاة والسلام في آخر العمر، فتنازلت عن يومها لعائشة، وما ذاك إلا الحرص، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم للبقاء مع النبي عليه الصلاة والسلام. يستفاد من هذا الحديث حياء النبي عليه الصلاة والسلام ومراعاة شعوره أو مراعاة شعور الآخرين منه عليه الصلاة والسلام. ما قال أنت قبيحة ولا أنت غير مرغوبة عندي، طأطأ رأسه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يراعي شعور الآخرين، وليس مراعاة شعور الآخرين على حساب دينك لا، لكن يكون فيك سمو أدب أخلاق، حيث أنك لا تجرح أحدا. في بعض الأحيان ربما كلمة تجرح أخاك، ورب فعل ربما تحسسه أنه ناقص وأنه حقير وأنه بفعل من الأفعال، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يراعي هذا الجانب. ومن أبرز ذلك لما جاء الصعب بن جثامة ومعه حمار وحشي كما في الصحيحين، فرده النبي عليه الصلاة والسلام. لما رأى ما به قال إن لم نرده إلا أن حرم. وأبو جهم بالنسبة للإنبجانية وكثير من المواقف منه عليه الصلاة والسلام. ويستفاد أيضا من هذا الحديث احترام الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. ما أحد تكلم من الصحابة إلى أن رغب عنها وليس فيها، رغب عنها النبي صلى الله عليه وسلم تكلم ذاك الصحابة. وفيه أيضا فطنة تلك المرأة لما علمت أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يرغب جلست. وفيه أيضا سمو أخلاق الصحابة رضي الله عنهم. الصحابي ما كرر على النبي عليه الصلاة والسلام زوجني زوجني، طال المجلس قال. لما رآه النبي عليه الصلاة والسلام موليا بعد ذلك ذكر له من المهر ما يجزي. في أيضا معيشة الصحابة رضي الله عنهم، كان في تقشف، كانوا في تقشف، فسبحان الله ما يجد إلا إزارا وربما نصفه له ونصفه لها، فلن يكسوها ولن يكسوه، لكن هذا حالهم، صبر على الدنيا فرضي الله عنهم. وفيه أيضا يسر المهر، يسر المهر. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق الذي تقدم معنا أمس شبه ذلك أنك تأخذ من عرض هذا الجبل، وفي حديث آخر تأخذه من وادي بطحان، يعني تغرف تغرف لا يا أخي، وآتيتم إحداهن قنطارة شيء يسير. فالنبي عليه الصلاة والسلام سهل الأمر، معك شيء في متاع بيتك؟ لا، تمس ولو خاتمة من حديد ما وجد، آخر شيء يعلمها القرآن هذا مهرها. فالمهر لا يلزم أن يكون حسيا، وقصة الرجل الصالح ولا يصح أنه شعيب مع موسى لما استأجره 8 سنوات ثم قال فإن أتممت 10 فمن عندك، فقط أنه يقوم على الرعي وعلى وعلى بالخدمة مقابل أن يكون مهرا. فإذا مثلا قالوا لرجل نزوجك بنتنا على أن تعمل لنا كذا وإلى آخره فجائز، وقد يكون ماديا، قد يكون شيئا ماديا محسوسا، تعطى المرأة وتدفعها إلى أبيها، وإلا الأصل أن المهر يعود إلى المرأة. وفيه أيضا جواز لبس الخاتم الحديد على الصحيح من أقوال أهل العلم. والحديث من تحلق بحلقة من حديد تحلق بحلقة من نار جهنم أو بهذا المعنى لا يصح، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد طعن فيه البخاري. وفيه أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا مهتمين بحفظ القرآن مع تفاوت حفظهم، مع تفاوت حفظهم. وصل الأمر إلى أنه ينادى يا أصحاب سورة البقرة، هناك أناس مميزون يحفظون سورة البقرة، فالناس يتفاوتون في الحفظ. وكان شيخنا مقبل بن هادي الوادع رحمه الله تعالى يقول إن الحفظ كحمل الأثقال، فمنهم من يستطيع أن يحمل حجرة صغيرة، منهم من يستطيع أن يحمل حجرة متوسطة، ومنهم من يستطيع أن يحمل حجرة كبيرة، وهذا على حسب مقدرتك. ولهذا يوصي العلماء لحفظة القرآن الكريم أنه إذا كان عندك نشاط لحفظ ورقة فاحفظ نصف ورقة، وإذا عندك نشاط لحفظ صفحة احفظ نصف صفحة، لا تجهد نفسك حتى تستمر. وبعضهم يريد أن يحفظ. كان معنا في أثناء طلب العلم في دماج كان زميلا لي من عدن يحفظ في اليوم ربع جزء، في اليوم الواحد ربع جزء، وأنا سمعت له وأعرفه قبل أن يطلب العلم أنه لا يحفظ القرآن، ويراجع الأجزاء جميعا في يوم واحد، وصل ربما إلى سورة التوبة وهو على هذا المنوال. طبعا يتخلل بعض الأيام ربما ما يحفظ، والسبب الطباخة وبعض الأمراض أو شيء، كان يمرض بين حين وآخر لكن يحفظ، لكن بعد ذلك ما استطاع أن يستمر، ما استطاع. فالحفظ كالأحمال. وأعرف أخا حفظ سورة الجن بست سنوات، حتى لما أتمها في دماج كبر وكلنا التفينا حوله، قال لله الحمد المنة حفظت سورة الجن في ست سنوات. طبعا لو كان يحفظ على حرف حرف قد حفظها من سنتين، لكن يحفظ ويأتي له ضيق ويترك الحفظ وبعد ذلك يعود إليها. أهم شيء أن الإنسان يستمر في حفظه، استمر في حفظه. والله يكفيك شرف يا صاحب القرآن أنك تكون من أهل الله، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، أهل القرآن أهل الله وخاصته. والحديث صححه شيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى. قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. قالت أتدري من نش؟ قال قلت لا. قالت نصف أوقية، يعني مثل نصف نش نصف، فتلك 500 درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه. تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على رجل أمهر بأربع أواقي، والآن تزوج النبي عليه الصلاة والسلام بثنتي عشر وقية ونصف، وهذا على حسب، هذا على حسب، تفضل، على حسب المتزوج، إذا قد يسر له أمره فله أن يعطيها مهر حتى 2 مليون، لكن إذا كان حالته متوسطة أو معدمة فينبغي على والد العروس أن يراعي حاله. قال عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر سفرة، فقال ما هذا؟ قال يا رسول الله إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال فبارك الله لك، أولم ولو بشاه. هذا تزوج على نواه من ذهب. عن عبد الرحمن بن عوف قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بشاشة العرس، فقلت: تزوجت امرأة من الأنصار. فقال: كم أصدقتها؟ فقلت: نواة من ذهب. وقلنا: هذا على حسب مقدرتك، على حسب مقدرتك. قال رحمه الله تعالى: باب فضيلة اعتاق أمته ثم يتزوجها. قال: عن عبد العزيز عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر قال: فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس، فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة، فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر، وإن ركبتي لتلمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، وانحسر الإزار عن فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، فإني لأرى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. أي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في الزقاق، انكشف شيء من فخذه، والزقاق كان ضيقا حتى هذا الفرس وهذا الفرس تربتا والتصقتا، فكان رجل أنس على أو ملامسة لرجل النبي عليه الصلاة والسلام على فخذه، فينظر إلى بياض فخذ النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث جرهد قال: غطي فخذك فإن الفخذ عورة، غطي فخذك فإن الفخذ عورة، فالفخذ عورة، لكن هل هي مغلظة أو ليست مغلظة محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال ليست مغلظة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أظهر فخذه، ومنهم من استدل أيضا عند أن استأذن أبو بكر استأذن عمر وكان النبي عليه الصلاة والسلام كاشفا عن ركبتي، يعني شيء من فخذه يظهر، فلما جاء عثمان ابن عفان كما في صحيح مسلم غطى النبي عليه الصلاة والسلام، فسألته عائشة فقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ والصحيح أن الفخذ عورة مغلظة وليست مخففة. قال: فلما دخل القرية قال: الله أكبر، خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قالها ثلاث مرات. قال: وقد خرج القوم إلى أعمالهم فقالوا: محمد والله. قال عبد العزيز: وقال بعض أصحابنا: محمد والخميس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الجيش خمس فرق: مقدمة ومؤخرة وميمنة وميسرة والقلب، فهذه خمس فرق، فقيل محمد والخميس من هذا القبيل. قال: وأصبناها عنوة وجمع السبي، يعني بعد تعب غلبوهم، وجمع السبي فجاءه دحية، ودحية الكلب، فقال: يا رسول الله اعطني جارية من السبي. فقال: اذهب فخذ جارية. فأخذها صفية بنت حيي. فجاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا نبي الله، أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدي قريضة والنظير، ما تصلح إلا لك. قال: ادعوه بها. قال: فجاء بها، فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذ جارية من السبي غيره. بعضهم طعن في هذا الحديث، والحديث الصحيحين طعن فيه، قال: كيف النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ امرأة وقد أعطاها الرجل، وهذا ما يليق بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا ليس بصحيح. النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه الخيار، لكن لما علم أنها لها مكانة فاختارها وتزوجها لمصلحة وليس لغرض نفسي منه عليه الصلاة والسلام. قال فجاء بها فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ جارية من السبي غيرها. قال واعتقها وتزوجها. فقال له ثابت يا أبا حمزة ما أصدقها؟ قال نفسها اعتقها وتزوجها حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليل فأصبح النبي عليه الصلاة والسلام عروسا. يجوز أن تزف المرأة في الليل ويجوز أن تزف في النهار. نعم يا أبا أسامة هل يجوز أن تزف في النهار؟ إيش الدليل؟ نعم عائشة في الحديث المتقدم لما زفوها ماذا قالوا لها؟ يا خير طائر. قال فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا. وكلمة عروس تطلق على الرجل وتطلق على المرأة. فقال من كان عنده شيء فليجئ به. قال وبسط نطعا. نطع ربما في بعض العوام يفتحون النون نطع. عرفت السفرة؟ كان قويا قديما قويا فهذا يقال له مثل المشمع يقارب المشمع. وكانوا يستعملونه حتى في الخلافة الإسلامية في الدولة العباسية الدولة الأموية يستعملون النطع في أثناء الذي حكم عليه بالإعدام أمام الخليفة. فعند أن تقرأ في بعض الأحيان يقول علي بالسيف والنطع هو هذا المقصود. قال فجعل الرجل يجيء بالأقط وجعل الرجل يجيء بالتمر وجعل الرجل يجيء بالسمن فحاسوا حيسا يعني خلطوه فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لا بأس التعاون في الوليمة يعني تعاون معك جيرانك بالوليمة لا بأس بذلك. وهذا يدل على أن الوليمة لا يشترط أن تكون من شاه لما قال النبي عليه الصلاة والسلام عبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشاه لا حتى بحيث تمر مع سمن جائز لو عملت كيك جائز ما فيها شيء. لكن لو كنت موسرا الأفضل أن تولم ولو بشاه. قال وفي رواية عن أنس قال كنت ردف أبي طلحة يوم خيبر وقدمي تمس قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأتيناهم حين بزغت الشمس وقد أخرجوا مواشيهم وخرجوا بفؤوسهم ومكاتلهم ومرورهم فقالوا محمد والخميس يعني عدة الزرع أصلا. قالوا محمد والخميس. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خربت خيبر إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قال وهزمهم الله عز وجل ووقعت في سهم دحية جارية جميلة فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبعة أرؤس ثم دفع إلى أم سليم تصنعها له وتهيئها. من الطريف أنه في واقع من الصحابة أن أحدهم قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إن فتح علينا بلد فلان فأريد فلانة سبيا ثم بعد ذلك وقعت بيده وهي كانت ذكية لا أذكر من هي. فقالت أتأخذ 1200 درهم أو 1200 دينار وتعتقني؟ قال نعم فاعتقه واعطته 1200 دينار. جاء إليه الناس ينتقدونه كيف تعتقها والله لو طلبت منها 30,000 دينار لافتدت بنفسها؟ قال وهل هناك بعد 1,200 عدد؟ يعني ما يدري إلا خلاص إلى 1,200. فكانت المرأة ربما تفتدي بنفسها. هذا من أمور العرب. الآن قضية السبي وقضية العتق وقضية العبيد ربما صورة شوهت تماما، ولا سيما بتحريش الإعلاميين، شوهوا بالصورة على أنه هذا فيه استعباد. لا يا أخي، هذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن وقع في يومنا هذا كما وقع في زمن النبي لا أقررناه، إن وقع أقررناه، وإلا فخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأما ما يخالف الشرع فلا بد أن نجتنبه. قال وأحسبه، قال وتعتد في بيتها ويا صفية بنت حيي. الأمة تعتد حيضة واحدة، أيضا المختلعة تعتد حيضة واحدة. قال وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وليمتها التمر والأقط والسمن، ففحصت الأرض أفاحيص وجيء بالأنطاع، فوضعت فيها وجيء بالأقط والسمن فشبع الناس. قال وقال الناس لا ندري أتزوجها أم اتخذها أم ولد. قالوا إن حجبها فهي امرأته، وإن لم يحجبها فهي أم ولد. فلما أراد أن يركب حجبها فقعدت على عجز البعير، فعرفوا أنه قد تزوجها. يعني يفهم من هذا أن الجارية لا تحتجب والأمة تحتجب. حتى قضية الخادم أي العبد لا تتحجب منه سيدته، يعني قد يظهر منها الوجه، قد يظهر منها بعض الأشياء ولا تظهر عورتها، ولا تعامله كما يعامل السيد الأمة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل ذات مرة على فاطمة ومعه علي ومعه عبد، فأرادت أن تحتجب فاطمة، قال لا عليك، إنما هو أبوك وزوجك وخادمك. والحديث ذكره شيخنا مقبل ابن هادي الوادعي في الصحيح المسند. فلما دنوا من المدينة دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفعنا، قال فعثرت الناقة العظباء، ناقة العظباء سماها النبي صلى الله عليه وسلم العظباء، وقلنا يجوز تسمية البهائم، يعني معك أغنام، معك بعضهم يحب يسمي الأغنام عنده، ولا سيما العدد كان قليلا لا بأس، لكن بعضهم إذا كان بينه وبين جيرانه عداوة فيسمي بأسماء الجيران أو يسمي أسماء العراري، فهذه أذية للجار. قال فعثرت الناقة العظباء ونادر رسول الله صلى الله عليه وسلم وندرت، فقام سقط وسقطت، فقام فسترها، وقد أشرفت النساء، فقلنا أبعد الله اليهودية. صفية كانت يهودية ثم أسلمت. قيل يا أبا حمزة أوقع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إي والله لقد وقع. وفي رواية فجعل الرجل يجيء بفضل التمر وفضل السويق حتى جعلوا من ذلك سوادا حيسا، يعني كومة كبيرة، فجعلوا يأكلون من ذلك الحيس ويشربون من حياض إلى جنبهم من ماء السماء، يعني مثل ما يقال كريف أو بهذا المعنى. قال بعض الآباء يأتون بأبنائهم وهم صغار فيلعبون في الحمام ولا يتوضؤون فيصلون مع المسلمين، فكيف الصلاة بجانبهم وهل يقطعون الصفوف؟ النصيحة للآباء هؤلاء، ننصح الآباء أنهم يجعلون أولادهم يتوضؤون، وإلا سيقطع علينا الصف، ولا سيما الصغير. فننصح الآباء أنهم يحرصون على أن أولادهم يتوضؤون. قال: ما حكم تزويج الصغار ما بين 6 إلى 10 سنوات برضا والديهما مع عدم إدراك الأطفال معنى الزواج، وينشأ الزوجان في بيت واحد ولا يدري كان ذلك حتى يشبه، فما حكم هذا العقد مع رضا جميع الأطراف؟ لا جائز، هذا جائز، وقد تقدم معنا أمس، تقدم معنا أمس، فعائشة رضي الله عنها تزوجت وعمرها 6 سنوات، وفي رواية 7 سنوات، ودخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام وعمرها 9 سنوات. فبالنسبة للعقد لا بأس أن تعقد وهي صغيرة، وبالنسبة للدخول ما يدخل بها إلا وهي مؤهلة لذلك، أما إذا كان سيضر بها فلا ضرر ولا ضرر. وأما بالنسبة للولد الصغير يجوز أن يعقد أو يعقد له من قبل أبيه وهو صغير في السن، وهذا ذكرناه أمس وذكرنا دليلا على ذلك، فما هو يا أبا سعيد؟ مختار بن سعيد. طيب أعد لي السؤال عشان أذكر أنك مركز ولا هات؟ أنا أعيد السؤال؟ لا ما يعاد السؤال خلاص. نعم يا سعيد، من الغلام الذي زوجه، أو من الصحابي الذي زوج غلاما صغيرا؟ والأثر في سنن البيهقي بإسناد صحيح، هذا أمس ذكرنا في الدرس. أبا إسحاق ابن عمر رضي الله عنه. إلى هنا والحمد لله.